وجاء في حديث واحد أنه وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه. ولهذا اختلف حديث أبي هريرة مع حديث وائل بن حجر، ورجح جمع من العلماء أن فيه انقلاب، لأنه جاء الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، قال وليضع يديه قبل ركبتيه. قال ومعلوم أن البعير يضع وليضع يديه قبل ركبتيه، ومعلوم أن البعير يضع ركبتيه قبل يديه. فقالوا إن به الحديث انقلاب، والمقصود المسألة معروفة، والذي رجعه ابن القيم ورجعه جمع أنه يضع ركبتيه قبل يديه، هذا إن شهد، وإذا كان يشك عليك المسلم فلا بأس لو قدم يديه قبل ركبتيه. ويجاري عضديه عن جنبيه وبطنه عن ذخذيه ويفرق بين ركبتيه، هذا في حالة السجود، لكن لا على وجه يؤذي من كان بجانبه، بل يجاري عضديه بحيث لا تلتصق بالجنبين، وكذلك يفرق بين الركبتين بحيث لا تلتصق هذه بالأخرى، ويرفع بطنه عن ذكره، وهذا كله سنة.
ولا تجد مباشرة المصلى بشيء منها فتصح ولو سجد معها.
أقول أحسن الله إليك، حديث تقديم اليدين على الركبتين أصح وله شواهد عبد الله عنه، وكلها ضعيفة هذا وهذا، ولكن هذا له طرق وله شواهد،
ولك لا طرق ولا شواهد، كل شواهد
يعني تقييده بالعاجل، يحتاج إلى دليل عبد الله عنه. وأما ما زعمه العلامة ابن القيم رحمه الله فهو متعقب عليه عبد الله عنه. ابن القيم هذا اجتهاد اللي وصل إليه، ولكن الحديث صريح.
وأنا يكون اجتهاد ابن القيم، لا لم يظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم.
ويدين البعير دائم باشي في الضرر.
ما يكون أقول ما ظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم. لم يظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم، فالذي نعرف أن الأحاديث وكما قال ابن القيم وكما قرره جمع من أهل العلم غير ابن القيم، وهم كلهم قالوا على هذا القول.
ورنا ابن القيم ما نقول هذا من باب يعني على تقليل، إذا قررنا صحة الحديث ما نقول هذا يجوز هذا وهذا، نقول يجوز هذا وهذا، أما يعني
هذا كل من باب الأولوية، ما نقول ترك الصلاة.
لا نقول عن شيء
تقول ولا ما نقول. إذا
جاء هذا أصل
المهم، إذا جينا بطلان ثلاثة تقول ولا ما نقول. أما ما دمنا نقول هذا يجوز وهذا يجوز إلا أن هذا من باب الأولى.
وإذا قلنا أن هذا من باب الأولى ما في حرج
عبد
الله، إذا قلنا بالعكس
لأننا نقول وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الذي تميل إليه النفس، وهو الذي دلت عليه الأحاديث، وهو الذي رجعه جمع من العلماء، وهو الذي أيضا يخالف ما عليه البعير، لأن الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير.
هل الحديث عبد الله عنه
وليضع
يديه قبل
ركبتيه؟
هذا
أثبت الحديث. أي البعير يضع يديه. البعير يضع يديه. صار المراد وليضع ركبتيه قبل يديه كما في حديث واحد.
إذا من العرب قصت مناظرة علقمة بن علاثة مع المسلمين، يعني بعضهم يقولون الآن شايف أن ركبتي ضعيف يديه ولا أدري إيش دليله، وعلقمة بن علاثة
إن شاء الله حاكم بس ما يستطيعون ذو الحديث لا الركبتين ما يكون يديه، الركبتين ما يكون يديه.
كلام العرب لما تنافروا إلى حاتم العرب الفجاري صاحب بدر بن عمرو الفجاري قال لهم انتما كركبتي البعير حكمان معه وتقعان معه، هل تعرف ان رجليه هما اللي تحكمان معه وتقعان معه؟
قل عفى
الله عنك سراقه يقول فساكت قدما فرسي الى ركبتيه، سراقه مو بعربي انها سكت يده الحال او لا الى ركبتيه، لا يدري انها سكت يده الحال.
نعم
يكفي مناقش مع الشيخ. مسألة أقول مسائل سبقنا إليها عفى الله عنك ودونت وكتبت لكل ما عنها ولكل واحد منا مندوحة أن يختار قولا بمرجح. ما واحد منا يجرى الثاني من طلبة العلم. ما في شغلة تكون مناقشة مع الشيخ.
لا ما في جعل الله
يعني.
المهم وضع الركبتين قبل اليدين. المهم من وضع الركبتين اسمع يا حسن، وضع الركبتين قبل اليدين هي التي جاءت بها الأحاديث، وهي التي رجعها ابن القيم وغير ابن القيم، وهو الذي أيضا دل عليه لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. والعرب إنما تعرف الركبتين في الرجلين. أما ما ذكرت من قصة سواقة فهذا ما بها دلال. من يقول إن الذي طاعت بها نزلت بها شاخت، هذا على تقدير صحته، مع أن هذا من باب الأخبار وفي قصة الهجرة، ومعلوم ما يذكر فيه من طريق الأخبار ويذكر من طريق غير ما يذكر من طريق الأحكام. فالعلماء مسألة الأخبار يتساهلون بها ويذكرون بها حتى الموضوعات غير مسألة ما يتعلق بالأحكام. فالأحكام شيء ورواة الأخبار والمغازي والقصص شيء آخر. هم جايين في مسألة الركبتين واليدين، يجون في مسائل أخرى الخلاعة والدعارة والشبع. لما جايين الإعدام هم جايين لكون كما يديه قبل رجليه قبل شعر
ولا تجد مباشرة
دعون الصميم ما يخرب العقيدة. ولا هذا كله جائز دعون ما يفسد العقيدة ويشكك في دين الرجل.
وكون طالب العلم الصغير اللي مثل يستدرك على ابن القيم أو غيره لا يطعن في إمامة ابن القيم وجلالته. طلبة العلم كلهم يستفيدون بعضهم وينظرون إلى الأدلة وينظرون إلى الاستدلال. ولنا سلف في هذا ما علينا حرق
هو ما عليك حرج، لكن اللي يريد أن يطعن يكتب ويجمع الآثار. أعتبرني أن نطعن ابن القيم على حد تعبيرك على حد التعبير.
ما نطعن حاشا وكلا
يعني هذا اللي عبرت هذا التعبير.
لا اللي عبرت غيره
هذا من
قريبة نستفيد منه، ولكن ليس معنى هذا لما يدونها أو يقرر يعني لا مجال لأن يستدرك عليها وينظر فيه أو يرجح غيره عفى الله عنه.
هو أحد المعصوم ما نقول ابن القيم أو ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو الإمام أحمد أو البخاري أنهم معصومين أبدا. كل الله الحق في المجال ما في شيء. وابن القيم مثل ما أمس جريد تبارك في درسنا جريد قلنا أن غالب في ربنا ولك الحمد اللهم رب، وغالب في اللهم صل على محمد، وغالب في أشياء كثيرة، واضطرب أيضا في مسألة وضع اليدين على الصدر أو على سرة اضطرب وكلام في ألان وقع خالف ما قرر في البداية الفوائد. وهذا شيء معروف أتمنى ابن قلنا معصول، لكن ما نستطيع ما دام ظهرت الأدلة الآن أن نرد على ابن القيم إلا بدليل. فلو مثلا جمعت أنت الطرق طرق الحديث من تريده والآثار وكلام القيم ثم ناقشته سلمنا لك. أما مجرد الكلام أن نقول في ابن القيم أنه معصوم أو نقول أن العالم الفلاني معصوم فقلبنا، لكن بس ما نستطيع أن نخطيه أو نخالفه. أو مثلا وقد نخالف ما بشيء إذا دل الدليل خرجنا على طول، لكن ما دام ان الدليل بما يظهر انه مثل ما ذكره نور اسمع مثل ما ذكره رحمه الله. إلا إذا جئت أدلة واضحة مقنعة.
أنا اخترت من أتى بأدلة، اخترت رأي من أتى بأدلة ورجحت ما ذهب إليه، ولا على حرج سلفا.
اخترت ما نلومك، أنت اختصرت من جاب الأدلة، احنا نختار من
نقيم
ورجحنا من ورجحنا اللي يرجح.
فلا تجد مباشرة المصلى بشيء منها فتصح ولو تجد.
الصواب من الشك انه يضع ركبتين قبل اليدين بلا شك، وهذا هو الذي تشهد له الأدلة بلا تردد. ولو وضع يديه قبل ركبتين لا حرج، لكن هذا من باب الافضل والاولوية. وجه اهل الحديث بشيء معروف في كلام العرب.
ولا تجد مباشرة المصلى بشيء منها.
الفقراء في رواية الحديث هم ما في الشك يريدون الخير، البقر المذهب غير مذهب، لا يمكن أن أحد يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا أبدا، إنما تختلف المفاهيم، أو أنه لم يبلغهم الحديث، أو يظنون يسجدون كلام لأحد أهل العلم ويتبعون من سبقهم يظنون أنه حديث وهو في الواقع ليس بحديث، لكنهم معذورين. هم لا يريدون مخالفة النصوص، هم يدورون النصوص. ولا أعتقد أن مسلم على وجه الأرض يريد مخالفة الحديث أبدا، بل إذا صح الحديث ولم يكن له معارض وكان واضح الدلالة ما أحد يخالف. وأكثر ما يقع الخلاف بين العلماء في مسألة الحديث هل يشمل هذه المسألة وينطبق عليها أو لا ينطبق، هذا أكثر ما يقع الخلاف.
حديث
هذا
رسول الله
صلى
الله عليه
وسلم يرفع يديه عند الخبر خفض ورفع، أليس
في هذا حديث دلالة بحسب وغيره من القالة بحسب اليدين السجود وغيره؟ فإن الرواء ماشي هذا ماشي هذا فكاء الفار النواري. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه. قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقنوت، وإذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده.
قال ولا تجب مباشرة الأعضاء للمصلى، بل لو كان هناك حائل لا بأس. مثاله لو كنت تصلي في الصحراء مثلا في أيام البرد و دخلت أيديك لبشتك حتى يأتيك حرارة الشمس أو برودة الأرض، لكنها باشرت الأرض إلا أنه وضع الحائل فلا بأس. هذا هو المعنى، لأن الصحابة كانوا يسجدون على عمائمهم، يعني يبسط الواحد عمامته ويسجد عليها وقاية من الحرارة.
فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزه.
فلو وضع بعض أعضائه على بعض لم يجزه، بأن وضع يده اليمنى على يده اليسرى هكذا هذا لا يجزه، لأنه لم يكن ساجدا على الأعضاء السبعة. نعم.
ويكره ترك مباشرتها بلا عذر ويجزئ بعض كل عذر.
ويكره ترك مباشرة المصلى بلا عذر، وكذلك يجزي مباشرة المصلى ولو ببعض العذر، كما لو وضع بعض الحبك هكذا وضع الله ولكن الأصابع وصلت الأرض فعندهم جائز، لأنه يصدق عليه بأنه وضع يده.
ويجزئ بعض كل عضو، وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئ، ذكره في الشرح. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أقصى.
نسخة لأني ظهر كفيه.
ظهر
كفيه.
وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزيه.
كذلك ولو وضع على الأرض يديه بأن وضع ظهورهما على الأرض هكذا أو بعض قدميه فظاهر الخبر أنه يجزيه لأنه يسقط عليه السجود على سبعة
نواة. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها.
ومن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها. لو قال مثلا ما يستطيع يسجد على جبهته بأن يكون بها لحضور ما نقول عاد ميل راسك تسجد هكذا أو ضع لحية محل وجه أو فمك على الأرض وما جبهتك. لا، لأن المطلوب منه هو وضع جبهته على الأرض.
ويومئ ما يمكنه.
ويومئ ما يمكنه إذا كان لا يستطيع أن يوصل جبهته إلى الأرض.
ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذ جاره. ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال.
كذلك ويجافي عضديه عن جنبيه في حالة السجود كذوي في الركوع كما تقدم ويرفع بطنه عن فخذيه في حالة السجود ويفرق بين ركبتيه في حالة السجود ويعقد أطراف أصابعه موجهاً بها إلى القبلة في حالة السجود لكنه لا ينبغي أن يجافي عضديه على وجه يؤذي المصلي الذي يجانبه بل على قدر ما تحصل به السنية بدون أن يؤذي من كان بجانبه بأن لا يضايق
أحنا.
أو يمزق القدمين في الجنب أو يفرق
لا يفرق ما دام بفرق بين ركبتين.
ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة ولو أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه وإن طال ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع.
وله أن يعتمد على ركبتيه إن طال السجود ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى لكن لا تنذر ركبتين السجود إلا إذا طال السجود شق عليه سبحان رب العلاء كما تقدم في الركوع الواجب مرة وأدنى الكما ثلاث وأعلاه عشر.
ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسراه أن يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من سحر ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع.
ويسجد الثانية
ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسراه أي يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابع نحو القبلة ويبسط يديه على
فخذيه مرمومتي الأصابع كما يفعله في التشهد الأول سواء بسواء.
الحديث
على
ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاث.
ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاث. وهذا أيضا من المفردات رب اغفر لي. مذهب جمهور العلماء أن السنة وليس بواجب. نعم.
ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما، ثم يرفع من السجود مكبرا أيضا على صدور قدميه، ولا يجلس للاستراحة.
كذلك ويسجد الثانية كالسجدة الأولى يفعل في السجدة الثانية نظير ما فعله في السجدة الأولى من انصاف السجود على سبعة الأضعى ومن المجافات فقول سبحان رب الأعلى إلى غير ذلك مما تقدم، ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. وقد بحث بعض العلماء في مسألة السجود لما كان المصلي يسجد سجدتين في كل ركعة، والركوع ليس إلا ركوعا واحدا. فقال بعضهم السجدة الأولى هي امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى حيث أمره بالسجود، ثم لما قام من السجدة الأولى وجلس سجد ثانية شكرا لله إذ وفقه بأن سجد السجدة الأولى ولم يكن كإبليس الذي أمر بالسجود فأبى. فالأولى امتثالا لأمر الله، والثاني شكرا لله إذ أعانه على أداء تلك السجدة الأولى. وقيل إشارة إلى أنك خلقت من تراب، سجدت السجدة الأولى امتثالا لله، والثانية تنبيه بأن هذا مآلك وهذا هو أصل وجودك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم.
هل يترتب على هذا؟
لا.
يعني لو قيل تعبد أم تعبد؟
ها؟
لو قيل تعبد يعني؟
ما
ترتب على هذا؟ كان ترتب على
إذا كان جاهل ما
عليك.
إذا كان متعمد تبقى صلاة. إذا كان متعمد إذا كان جاهل
ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة.
هذا الحديث الناهض على الحديث اللي فيه الدلالة على أنه ينهض على صدور قدميه حديث ضعيف ومعارض بغيره، معارض بغيره يعني حديث يدل على أنه ينهض على يده
والناهض على
صدور
معتمدا على صدور
ناهضا على صدور قدميه. ناهضا على صدور قدميه.
هذا
الحديث ضعيف ومعارض بغيره، هذا حسب معلومات اللي عندي احفظ الله اليك.
نعم. يقول ان اللي نقلوا في صلاه الرسول ما هو ان جلس الاستراحه، اما جلسته للاستراحه هذه يقولون اعلم الناس بعائشه رضي الله عنها، ولم يكن يفعلها جلسه الاستراحه الا بعدما كبر وبدن وكثر لحمه، فهو يجلسها للاستراحه لا لانها سنه بل لانه ثقل. هذا ما فعلها من باب انها من سنن الصلاه لانه لم يكن يفعلها قبل، ولم ينقلوا انه كان يجلسها، وانما فعلها اخيرا لما بدن وثقل وكبر لحمه، فجاء صار يجلس للاستراحة لا على وجه السنة والفضيلة بل على وجه طلب الراحة لأنه يشك عليه. هذا قوله. يقول كما حدث ذلك عنه عائشة رضي الله عنها.
أقول لو
فعلها
مرة
وتركها
مرة.
لا أعرف أنه لم يفعلها لكن أشياء فعلها. زي خبر عليك الآن. نحن يليك
للسلام وهو ملازم على هذه الجلسة. ويشكون الإمام هنا ما يكون الأدب. من أمين كان وجه قاموا رجالي. هو الإمام.
إذا وصلنا وصل للواجب ومتابعة معهم الله ما ينبغي ما دام شيء.
قام وجلستم لما قام الرجل استقبل بعد ما يقوم
الرجل
إيش؟ إذا أراد أن يقوم ثم يجلس ثم إذا قام الرجل في الاستراحة استقبل لئلا يخطئ ونفسه لا يخطئ هذا الموضوع.
بس يمشي الجالس والمأمومين ساجدين يعني ما حصلت المتابعة المطلوبة من كل وجه. المتابعة أن أفعال المأمومين تقع عقب أفعال إمامه. إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا. فالباء تكثر الترتيب باتصال. وإذا وضع رأسه من السجود فارفعوا رؤوسكم وتبارك. قالوا ان الباء هنا تكتب الترتيب باتصال كما هو معروف كتب النحو. والباء للترتيب باتصال مثل ثم للترتيب
باتصال. بين الشيختين وكذلك ماذا يقول؟
وفي الغنيا يكره أن يقدم
إحدى رجليه. معناه يعني إذا كنت قائد الصف قدمت اليمنى ونصف في محل أو اليسرى كذا. كان يقول عبد الغني إلى عبد القادر يقول يكره ينبغي أن تكون رجليك متقابلة لا تتقدم هذه على الألف. عبد القادر الجلالي.
ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية فلا تجرى إلا في الأولى. لكن إن لم يتعوذ فيها يتعوذ في الثانية.
ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى سواء بسواء ما عدا التحريمة. فإن التحريمة خاص بالركعة الأولى والتكبيرة الثانية هذه تكبيرة انتقال ما هي تحريمة. مع التحريمة والاستفتاح الركعة الثانية لا استفتح. وإنما الاستفتاح خاص بالركعة الأولى ما على التحريمة والاستفتاح والتعوذ أيضا. هذا عندهم من أن التعوذ خاص بالركعة الأولى. الثانية عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين دون أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما هذا خاص بالركعة الأولى. ولكن هذا في نظر الظاهر أنه ما في مانع بما لو استعاد أسر الركعة الثانية والثالثة لأن ابتدع القراءة من جديد. والله يقول فإذا قرأ القرآن استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا هناك دليل يمنع من هذا. وهو الرواية الثانية عن أحمد عراق ترى جمع من العلماء ما عدا التحريمة والاستنجاء والتعود وتجديد النية، أي أنه لا يجدد نية جديدة في الركعة الثانية، بل نيته مبنية على مستصحبا للنية الأولى التي نواها عند تكبيرة الإحرام. فلا نقول إن كل ركعة تنوي أن هذه كانت تنوي، أن هذه ذلك التنوي أنك انتهيت من الأولى وبدأت في المجمع يليها، لا يكفي استصحاب النية، إلا أن ينبغي أن تكون ذاكرا لها، وإلا لو عجبت عن ذلك فهو مشترك في عبادته فيكفي الاستصحاب. هذا يأتي في باب صلاة الجماعة الذي يحكم نصره الأداء والإمام راكع، ولا أمكن كبر تكبيرة الإحرام من ركع يعني بدون تكبير، هذا يأتي أنه يجي عندهم إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم ركع، والقول الآخر بل أفضل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ثانية تكبيرة الوجود، لكن بحث هذا يأتي في صلاة الجماعة. الرسول هو الدليل وهو المتبع وهو الواجب على التمسك بما قاله الرسول وما امر به وما فعل.
جلسه
الاستراحه يقولون ما فعلها الرسول الا اخيرا، وعائشة يقولون انها من اعلم الناس للرسول، وتقول ان ما فعله في اخر حياته لما بدن، وتقول وكثر لحمه، لا انه يفعل واشنه، هذا ما انا يقولها عائشة وهو من اعلم الناس.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده، ويبسط اليسرى، ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول.
واحد الى 60 ثم أيضا إذا قطع أصل وتركها وإذا ولشمس الدين الناصري قصيدة في هذا الموضوع في مسألة كيفية الحساب في الأصابع، وهو حساب معروف عند العرب غير مسألة الحساب في الأصابع عند الفرنسيين، فالحساب عند الفرنسيين على شيء آخر بالنسبة إلى ما يكتب الأوراق يعني اللي كان العشرات والمئات والآلاف وأحد العلاب وأحد مئات العلوب وأحد الملايين، فهذا إذا لم يكن مع الإنسان قد يستطيع أن يحسب بأصابعه بسهولة، فمثلا في مسألة الضرب والطرق بأصابعه بدون أن يحتاج إلى قلم على ما ذكروه في كتب الجنزرة، فهذا ليس من هذا القديم من شيء، وإنما الذي كان عقد غير وخمسين عشرة وإذا ركعت ركعة واحدة صار عدد معين معروف، ثم يشير بأصابعها بسبابتها يعني إشارة إلى الوحدانية، والسبابة هي هذا لكن بقي سؤالان، جاء الحديث انه يشير بسبابته، لم سقي الحديث بسبابه ثم لا يدركنا في يوم يشير الى الوحدانيه باصبعه هذا دون بقيه اصابعه؟ فهذان السؤالان ما الجواب عنهما؟ اولا لم سقي سبابه يعني. السؤال الثاني ما يلزمنا من تخصيص هذا الأصبع عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله إلا أصبع خاصة، وعلى قول ابن رسول الله ومع وعلى ما والملك أن تشعرها عند ذكر كل جلالة التحيات وذكر كل جلالة تشعر بأصبع السبابة، ما يلزمنا من تخصيص السبابة دون غيرها من بقية الأصابع؟
نعم. فيه تعريف الاستخدام الرحمن يقدر أن تسمي الجبال بتحريفها في وقت السر هكذا ما غرف في
الإسلام
وقرتك بالإشارة والله أعلم اتصالها بنياب القلب بس وش العبارة في السبب؟
أولا السبابة يقولون لأن عادة العرب ما يقولون إذا شب شخص آخر يشبه عن شفاعة كذا.
أكثر
أيش السبابة؟ إذا حمل خمس يشب يشب أصبعه سنة السبابة، والتخصيص عند كلمة تعود قالوا أن الأصبع هذا خاصة مرتبط برياض القلب بعروق القلب، فلم يجن القلب اتباقا اكثر من بقيه الاصابع، فلهذا يشير عند الهيمنه وعند التشهد الذي فيها وحدانيه الله باصله لارتباطها بالقلب واتصالها بنياط القلب.
يعني الدليل تجلده ولا نحو تقويه من تقوى نياط القلب؟
يمكن تقويه
من
علم التشهد يحسب من علم التشهد.
ويشير بسبابتها من غير تحريف في تشهد ودعاء للصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد.
ويشير بأسماء السبابة من غير تحريف، يقول أنها ويحركها عند الدعاء وعند ذكر الله تعالى، والقول الآخر أن الإشارة بالسبابة خاص عند قول أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لأن هذا هو الذي ورد. وأما إشارة الإشارة بأنفس التحيات لله مثلا وعلم من ذكر الدعاء أو من الجلالة فهذا هم يرون هذا الرأي، لكن هذا يحتاج إلى دليل إن كان خاصا من العديد كان عنه، وإلا بالمعروف في حديث من عمر الصالحين أنه يشير بأصبع السبابة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. نعم.
ويبدع تحدث أصحابها الأخرى مقمومة إلى الخدمة ويقول
الشفاعة هل بس مجرد أو أرفعها فوق تشيل من الأخوان رفعها من الشفاعة لما كانت على الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس وعرضها صلى الله عليه كيف يجي هذا كان يجي الدواء
يعني في البيان لم يشير إلى إثبات العلو إنما يشير إلى التوحيد أما الرسول هذا يستشهد الله عليه لما قال لهم ألا هل بلغت قالوا من أنقذ أسفل اللهم اشهد اللهم اشهد
ويحفظ أصابع اليسرى مقمومة إلى القبلة ويقول سرا التحيات لله أي الألباب التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى أي مملوكة ومختصة به
ويقول التحيات لله جاء بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على دينه وملكائه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام ولا تقولوا التحيات لله والصلوات الى اخره وهذا هو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعنى التحيات هذا خلاف ما كانت العرب تحيي بها ملوكها ورؤساءها العرب عندما يريدون ان يحيوا رؤساءهم يقول ابيك الله وبعضهم يقول انهم صباحا وبعضهم يقول عش الف سنه هذه تحيه العرب ورؤسائهم فالله الشريعة أفضلت هذا كله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال التحيات لله ومعنى التحيات أي جميع التعظيمات لله من البقاء والدوام والتعظيم والملك والتصرف هذا معنى التحيات يعني العظمة والبقاء والدوام والملك كله لله لا شريك له في ذلك هذا معنى التحيات لله نعم
والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها والمزادات كلها أو الأدعية
والصلوات قيل هي الصلوات الخمس وقيل هي الدعوات والمعنى واحد الصلوات الخمس هي مشتملة على الدعوات فهو الموت يكبر المصلي يكبر تكبيرة الإحرام له دعاء إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة وقد تقدم لنا الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة وأن أحدهما مستلزم للثاني والثاني متضمن للآخر وهذا كله قد مضى بيانه الصلوات أو الصلوات الخمس أو الدعوات فإنها لله وحده لا شريك له فلا يجوز لك أن تصلي لغيره ولا أن تدعو غيره بما لا يقدر عليه إلا الله نعم
قول
الرحمة هذا مسألة الرحمة هو سورة من سلاله سبحانه وتعالى وقد تقدم لنا في أول الكتاب عند كلام الثالث على أفضل المصطفين محمد الحمد لله الحمد لله أفضل ما بين المحمد وصلى الله على أفضل المصطفين محمد قال الشاعر الصلاة من الله الرحمن ومن الملائكة ومن العالمين الدعاء ومن الملائكة الاستغفار إلا أن تفسير الصلاة بالرحمن غلط وأنه لا يسلم لهم ولا لغيره من أن الصلاة هي الرحمة كما تبدأ في أول كتاب وقلنا أن القول المعتمد في تفسير الصلاة على الرسول هو ثناء الله على عبده الملأ الأعلى كما أتاه البخاري في صحيحه، وأن الصلاة نور الرحمة فلا يتقسم الصلاة بالرحمة، فالله قد غاور بينهما في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعطف الرحمة على الصلوات يكثر المغايرة مما يدل على أن الرحمة غير الصلاة، لأن الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وذلك الصلاة تتأدى بألا صلى الله عليه صلى الله على محمد